بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
اشرف معهم وانت المسؤول عن الحاجات دي،
الله يسترها،
وتلف القرى والمراكز.
ادعي لي بالصحة بس.
يا ده انا بتمناها من الله.
ربنا يبارك فيك.
ويعني نفسي اروح زيارة حبيب الرسول وادعي لك هناك.
اعزك الله، ربنا يسترها.
والله يا شيخ محمد كده، وربنا يتقبل منك.
آمين.
يا رب.
امين امين.
اجعلك من الصديقين.
يا رب اجعلنا واياك من الصديقين.
الله يخليك يا شيخ.
والشهداء والصالحين.
يا رب.
الله
يا
يبارك
رب.
فيكم.
ودعائك لنا ان شاء الله.
الله,
يا
شيخ. الله يثبتنا واياكم على الحق.
ماشي.
الله يحفظكم. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
نعم.
الو.
اي نعم.
الو، انا عايز اتكلم الشيخ حسين.
طيب اتفضلي اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ حسين؟
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
بخير، ربنا يبارك فيك.
عامل ايه؟
الحمد لله. اتفضلي.
انا حضرتك طيب.
ربنا يسترك. اتفضلي.
ازي حضرتك؟ عامل ايه؟
الله يبارك فيك.
والله بيتنا نور بصوتك.
الله ينور قلبك بالايمان.
عامل ايه؟
الحمد لله بخير.
ربنا يشفيك من المرض يا رب.
امين امين.
الف الف مبروك على قناه الرحمه.
ربنا يبارك فيكي.
ربنا يخليك يا رب ويبارك فيك وفي اولادك يا رب.
امين.
عامل ايه حضرتك؟
ايه ربنا يسترك.
والله يا شيخ حسن، من ساعه ما حضرتك ظهرت في قناه الناس وانا نفسي اسمع صوتك.
الله يسعدك في الدنيا والاخره.
ربنا يخليك يا رب. يا ربنا يكرمك يا رب دنيا واخره.
امين يا رب واياك.
والله انا مش مصدقه قلبي بيطير من الفرحه اني بسمع صوت حضرتك.
ربنا يسعدك في الدنيا والاخره.
ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك لي يا شيخ حسين.
شاكرين، ربنا يرفع قدرك.
انا عاوزه بس حضرتك تدعي لنا كام دعوه كده من حضرتك كده.
اسال الله ان يسترك في الدنيا والاخره.
امين يا رب. ادعي لنا يا شيخ حسين من نادي. ربنا يبارك لك.
حاضر.
ربنا يبارك لك في اولادي ويبقوا زيك كده.
اسال الله ان يجعلهم من اهل القران الصالحين والعلماء الربانيين، وربنا يبارك لك في زوجك واولادك. الله يبارك فيكم ما شاء الله. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا تفضلي اختي.
زوج لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر،
أعوذ بالله،
وإن تسنى له أكل مال الحرام لا يتردد. نصحته زوجته كثيرا لكنه في إعراض، حتى أنها منعته من نفسها نظرا لفتوى الشيخان ابن باز وابن عثيمين عليهما رحمة الله.
رحمهم الله.
وقد سمع ذلك من طلبت منه الطلاق فرفض خوفا من النفقة. فأنفقت على نفسها وأولادها، فهل عليها في الابتعاد عنه شيء، خصوصا أنه تزوج ولا يطالبها بشيء؟ وسمعت كثيرا أنها ستأخذ اسم الهجران، فهل هذا صحيح؟
طيب جزاكم الله خيرا
أجمعين.
طيب بارك فيك يا أختي، أسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نستقبل اتصالا آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألف مبروك على قناة الرحمة، وربنا يجزيك عننا وعن المسلمين خير.
آمين يا رب وإياكم.
يشفيك ويعفى عنك يا رب.
آمين يا رب.
أنا يا شيخ يعني في رمضان بفضل ربنا متحسب الطاعة، وبعد رمضان
فجيت
كده مرضت يعني، والكلى تعبانة، عندي حصوات يعني وألم شديد. فمرتين فوت مني الفجر وما قمش الليل، فحاسة إن مثلا ده قالوا إيه في القناة يعني المشايخ وحضرتك ونسمعهم عندكم في القناة. وشيخ يعقوب قال ان الواحد لو استمر على الطاعه بعد رمضان يبقى ربنا تقبل منه.
نعم.
فانا تعبانه يعني مريضه، فحاسه ان انا مقصره.
طيب يا اختي ربنا يسترك.
وحاجه ثانيه يا شيخ، ان سمعتك بتقول ان ممكن الواحد بين الاذان الاول، في اذان اول وفي اذان ثاني.
اي نعم.
في الفجر انه ممكن يشرب او ممكن يعني يجمع
زوجته. نعم.
في الفتره دي هي.
نعم.
فاحنا ما عندناش غير اذان واقامه. اختلفنا انا وزملاتي على الموضوع ده يعني. انا وزملاء.
طيب معايا. حاضر.
اختلفنا، فعايزينك توضح لنا يعني احنا عندنا اذان واقامه بس، فبلادنا برضو يعني نظامنا يبقى ازاي.
حاضر حاضر حاضر.
بارك الله فيك يا رب، واجعلنا دخل الاسلام والدين. آمين. يا رب ونصرة الاسلام يا رحمة رحمي. يا رب ارحمنا برحمتك.
امين.
وادعي لي يا شيخ لان انا محتاجه للدعاء.
اسال الله.
ادعي لي وانا بدعي لك على طول بظهر الغيب.
ربنا يتم عليك العافيه ويرفع عنك كل بلاء. طيب نستقبل اتصالا اخيرا لاعود الى الاجابه. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم
الشيخ محمد.
اي نعم تفضلي اختي.
ايوه ايوه عم الشيخ
تفضل.
بقول لحضرتك معلش انا عندي زكاه المال.
نعم.
بص يا شيخ انا كان معايا 15,000 جنيه.
نعم.
وبعدين يعني ايه طلعت منهم فلوس سلف 8,000 جنيه. فاللي فاضل دلوقتي 7 المفروض ما عليهمش زكاة وما عداش عليهم السنة. يعني يجوز الزكاة ولا لا؟
طب حاضر.
معلش سؤال تاني يا شيخ.
نعم.
انا دلوقتي بتاجر يعني ببيع بالقسط.
اتفضلي على طول السؤال.
فيعني في ناس ما بقدرش الف معاهم واجيب لهم اللي هم عايزينه، بوسط واحده اديها الفلوس تروح هي معاهم، بس بيبقوا موجودين هم معاهم عارفين السعر. يجوز يعني ولا حرام؟
يعني الواحده دي من طرفك انت بتذهب لتشتري؟
لا من طرف اللي هيشتري.
تروح هي تشتري لهم.
بس بتبقى انا بسلمها هي الفلوس وتروح معاهم تشتري.
طيب حاضر.
بس بيبقوا موجودين معاها يعني عارفين.
طيب
السعر.
اجاوبك ان شاء الله.
شكرا شيخ، ربنا يبارك لك.
الله يبارك فيك. طب اعتذر اعتذارا شديدا لاخواني واخواتي على الهاتف، واعود ان شاء الله تبارك وتعالى مره اخرى للاسئله، لكن بعد يعني نصف ساعه او يزيد قليلا ان شاء الله تعالى. طيب نرجع الى الاسئله القديمه. السؤال الذي توقفت عنده في الحلقه الماضيه وهو ما هي ضوابط هجر العاصي والمبتدع؟ اولا أود أن أضع تأصيلا سريعا جدا للسائل نفسه قبل أن أبين حكم من سأل عنه من أهل المعاصي والبدع. أولا لا ينبغي أبدا أن يرى الإنسان منا نفسه، وإنما يجب أن ينظر إلى نفسه نظرة اتهام. يجب، لا يجوز لك البتة أن تنظر إلى نفسك نظرة كمال أو نظرة عجب أو نظرة كبر أو نظرة غرور. هذا للسائل ابتداء. إن من الله تبارك وتعالى عليك بالطاعة ومن الله تبارك وتعالى عليك بالسنة وبالاتباع فهذه نعمة يجب عليك أن تشكر الله تبارك وتعالى عليها، يجب، وأن تخر ساجدا لله سبحانه وتعالى أن وفقك وأعانك على هذه الطاعة وعلى هذا الدين وعلى هذا الالتزام. تبرأ من حولك وطولك، وتبرأ من قوتك ومددك، واعلم أن الفضل ابتداء وانتهاء لله وحده، وأن ما أنت فيه من نعم إنما هو محض فضل الله عليك، لأنك لو نظرت إلى نعم الله التي تتوالى عليك تترى، ونظرت إلى تقصيرك وجنايتك في حق ربك لعلمت علم اليقين أن ما أنت فيه من خير إنما هو محض فضل رب العالمين، وإلا أنا لا أستحق هذه النعم ولا أستحق هذا الثناء الذي ألقاه الله لي على ألسنة عباده، ولا أستحق هذه المكانة التي أودعها الله لي في قلوب عباده المؤمنين والصالحين. ومن ثم أنظر إلى نفسي من منطلق التقصير لا من منطلق العجب والكبر والغرور. هذا أصل في غاية الأهمية، لأنني لو انطلقت في التعامل مع أهل المعاصي وأهل البدع من هذا المنظور ومن هذا المنطلق سأتعامل معهم بطريقة أخرى. أما لو تعاملت مع أهل المعاصي بكبر واستعلاء وعجب وغرور فهذه مهلكة. فمن كان بيته من الزجاج لا ينبغي أن يقذف الناس بالحجارة، والكمال لله وحده، والعصمة قد مضى زمنها بموت المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فابتداء أقول لا ينبغي أن أنظر لنفسي نظرة كمال، وإنما أنظر لنفسي نظرة تقصير. والأدلة على ذلك كثيرة، لا أريد أن أستطرد، لكن سأكتفي بمثال واحد فقط. جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة، إلى الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن والدها، فقال يا أم المؤمنين، سألها عن قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقالت عائشة رضي الله عنها، وهي من هي؟ هي الصديقة بنت الصديق، هي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي المبرأة من السماء، هي قل ما شئت في أم المؤمنين الحصان الرزان رضي الله عنها وأرضاها. قالت السابق بالخيرات قوم سبقوا مع رسول الله شهد لهم بالجنة، والمقتصد قوم ساروا على دربهم أو على طريقهم، والظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. فجعلت نفسها معنا رضي الله عنها وأرضاها. هذا لا أريد، هذه مسألة في غاية الأهمية لأنتزع بها من قلبي عجبا أو دلا أو كبرا أو غرورا قد أنظر به أو من خلاله أو من منطلقه إلى أهل المعاصي والذنوب. طيب، الأمر الثاني، نحن لا نحب المعصية بل نتقرب إلى الله ببغض المعاصي، سواء كانت المعصية كبيرة أو صغيرة، لكننا لا نكفر أحدا من أهل المعاصي، لا نكفر أحدا بكبيرة من كبائر الذنوب. السنة لا يكفرون بالكبائر كما يفعل الخوارج، بل ولا يقولون بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين كما يزعم المعتزلة، وإنما يقولون بأن من ارتكب الكبيرة فارقه الإيمان أو خرج منه الإيمان كأنه ظلة، أو كما قال أبو هريرة حين شبك أصابعه، وفعل ذلك أيضا ابن عباس وثبت عن غيرهما، حين شبك أصابعه وقال في تعليقي على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إلى آخره، قال إن زنى نزع منه الإيمان هكذا وفرق بين أصابعه، فإن تاب وعاد إلى الله عز وجل عاد إليه الإيمان هكذا، أو خلع ثوبه وقال كما قال ابن عباس وغيره رضوان الله عليهم جميعا، خلع قميصه وقال أخرج منه الإيمان هكذا، فإن تاب إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا، ولبس قميصه أو كالظلة إلى غير ذلك. فنقول بأن المسلم لو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وتاب إلى الله تبارك وتعالى وعاد إلى الله وندم وأقلع عن الذنب وعمل صالحا غفر الله سبحانه وتعالى له، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، لا أريد أيضا أن أستطرد في هذا، أصل ثاني في غاية الأهمية. فنحن لا نحب المعصية ونتقرب إلى الله ببغض المعصية، سواء كانت المعصية كبيرة أو صغيرة، لكننا نقترب من المذنب العاصي لنبين له الحق بدليله برحمة وحكمة وتواضع. يبقى أنا أبغض المعصية، أنا أرى رجلا مذنبا عاصيا، أنا أبغض المعصية وأتقرب إلى الله بحب الطاعة وببغض المعصية، فأنا أبغض فيه معصيته وأبغضه حال فعله للمعصية، لكن أتقرب إليه أو أقترب منه بمعنى أدق لأبين له الحق، لأذكره، لأنصحه بحكمة، دي نقطة مهمة، بحكمة، والحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي بحكمة وبرحمة. ما هو ممكن يكون رجل على معصية بس أنا حين أتقدم إليه لأنصحه أتقدم إليه بأسلوب غليظ منفر، ربما تأخذه العزة بالإثم فيصر على المعصية، وربما يسيء إلى من وجهه إلى فعل الطاعة وترك المعصية. قد يكون الخلل في أنا كموجه كمعلم كمبين، يعني على سبيل المثال رأت عيني وسمعت أذني، كنت في دولة من دول الخليج وقدر الله أن يؤذن عليها العصر في جامع من الجوامع الكبيرة، فنزلت من سيارتي ودخلت إلى مكان الوضوء لأتوضأ، وشاء الله أن أرى هذا بعيني، أخي بتوضأ وإذ برجل آخر كان مسافرا من إخواني يقبل عليه، حين رأى بعد الوضوء تصافح وتعانق ووقف ليتحدث أو وقف يتحدثان وتكلمان حتى شرع المؤذن داخل المسجد في إقامة الصلاة، بدأ المؤذن يقيم الصلاة. وإذ برجل فاضل من إخواننا أراد أن ينصح الأخوين بالتعجل وبالإسراع للدخول إلى الصلاة، خلي بالك، فلقيته بيقول لهم إيه، يلا صلي يا حمار انت وهو، لا حول ولا قوة إلا بالله. الكلمة استوقفتني بعد وأنا بخت وتوقفت ونظرت إليه ونظرت الأخوين، قلت له ما تصليش يا أخي انت وهو. الأخ قال كيف يا شيخ ما يصلوا، قلت ما تصليش يا أخي انت وهو. قال كيف ما يصلوا، قلت له يا أخي هو ربنا فرض الصلاة على الحمير، ربنا ما فرضش الصلاة على الحمير يا أخي، قلت له صلي يا حمار انت وهو، الحمار لا يصلي. قال أنا آسف. قلت له تأسف لأخويك يا أخي، يا أخي دي مش طريقة نصيحة على الإطلاق، شوف أنا بجيب العين فينا احنا، فخلينا احنا يا أخوانا من الله عليه بالسنة والالتزام والطاعة بأدب يا أخوانا وبتواضع وباحترام وبرحمة نتقدم إلى أهل المعاصي، وكلنا أصحاب معاصي والله، وكلنا أصحاب ذنوب، تقدم إلى صاحب المعصية وانصح بس بأدب وبحكمة وبرحمة وبتواضع. يا مولانا ده مش تمييع للمنهج، لا حاشا لله، ده هو ده منهج الرحمة المهداة. ما هي دي المشكلة، ان احنا احيانا نتعامل مع نصوص نظرية ونقرأ النص وننسى ان نسقط هذا النص على واقعنا الدعوي، واقعنا في فن التعامل مع الآخرين. تصور لو ان شابا من شبابنا الآن جاء ليستأذنك في الزنا، ماذا تصنع؟ والله لقد أتى شاب ليستأذن رسول الله في الزنا، والحديث رأى الإمام أحمد في مسنده وطبراني وغيرهما بسند جيد. فقال الصحابة ما يعني انت بتقول ايه، يعني بلهجات انت اتجنيت اجننت جاي تستأذن النبي في الزنا ولا حلقة إلا بالله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أدنه، اقترب، تعال قرب مني. قرب، ما قالش ارموه برا المسجد، لا والله، ما قالش اطردوه، الراجل اللي ما تعلمش الذوق ولا تعلم الأدب ولا والقاموس بتاعنا المحفوظ ده، لا حاشا لا، وإنما قال أدنه اقترب، رحمة عالية جدا. وجاي بيقول له عليه الصلاة والسلام أتحبه لأمك؟ ما تخلي بالك، خلي بالك، أتحبه لأمك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ والشاب يقول لا والله جعلني الله فداك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم وأخواتهم إلى آخره. وبعد كل ذلك رفع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يده الشريفة المباركة وضع على صدر الشاب، يا خلاص كفاية كذا، والله يكفي هذا، وضع على صدر الشاب ثم قال بأبي وأمي وروحي، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فخرج الشاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد شيء أبغض إليه من الزنا. وأدلة كثيرة كثيرة جدا جدا في السنة، والمنهج النبوي في التوجيه لأهل المعاصي ولأهل الذنوب شيء يعني سماء ليس فوقها سماء والله، ووفاء وأدب وخلق ليس فوقه أدب ولا رحمة ولا خلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى أول تقترب من العاصي وتذكره بالله تبارك وتعالى، طيب ذكرته، شايف، خلي بالك من الترتيب اللي أنا بقوله ده، طب ذكرت العاصي يا مولانا وبينت له بأدب وحكمة ورحمة وتواضع وهو مصر على معصيته ولا حول ولا قوة إلا بالله، لم يتب، اهجر. والهجر هنا مشروع، بل وأنت مأجور عليه. والهجر نوعان، هجر للدين وهجر للدنيا. أما الهجر من أجل الدنيا فحرام، وهو المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا الهجر من أجل الدنيا هجر محرم في دين الله تبارك وتعالى. طيب يهجر أخاه من أجل مال أو من أجل امرأة أو من أجل ولد أو من أجل خلاف بين ابنين، أيا كان سبب الخلاف. أما الهجر للدين، نصحت رجل على معصية أيا كان حجم المعصية، لا تستهن بمعصية قط، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر في حق من عصيت، وإن كان ولا شك ولا ريب أن فارقا كبيرا جدا بين الكبائر والصغائر، يعني لا ينبغي أن ننسى هذا التأصيل الذي أصلت ابتداء، لكن لا تنظر أنت يا من وقعت في المعصية إلى صغر المعصية ولا تستهن بمعصية، ولكن انظر في حق من عصيت، لا تغفل عن جلاله وعظمته وهيبته وخشيته سبحانه وتعالى. طيب فإن أصر العاصي على المعصية بعد النصح بهذه الآداب اهجره، وهجرك له مشروع، بل لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم كله في المدينة النبوية الطاهرة أن يهجر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، فهجرهم المسلمون جميعا، بل لقد استأذنت امرأة هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في أن تترك أن تبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخدمه فقط دون أن يقربها، فأذن لها رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستحيا كعب بن مالك أن يطلب من رسول الله نفس الطلب، استحيا أن يطلب من رسول الله أن يبقي معه امرأته في البيت إلى هذا الحد، حتى الزوجة هجرت زوجها طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التأصيل لابد منه، لأنني أرفع بذلك حرجا كبيرا عن كثير من إخواننا وأخواتنا، لأن بعض الناس كما سألت الأخت الفاضلة السائلة، وأتصور أن جواب سؤالها الآن قد بان واتضح، لا حرج أن يهجر الرجل امرأته طاعة الله ولرسوله، ولقد هجر النبي نساءه شهرا كاملا، لأن أكثرن علي وأمي وروحي وطلبن منه زيادة في النفقة، فهجرهن شهرا كاملا، وهن من هن؟ الطاهرات العفيفات الحافظات القانتات التائبات العابدات إلى آخره رضوان الله عليهن. فلا حرج أن تهجر هجرا للدين بلا هوى، بلا هوى، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنا يعني سامحوني أطلت النفس في الجواب، وده منهجي في الفتوى بفضل الله، لأن أنا مش عاوز أقول حلال وحرام وأهرب وأجري، لا لا، أنا أقول منهجي في الفتوى أن نصلح بالفتوى الدين والدنيا، منهج الفتوى أن نصلح به ديننا ودنيانا، أسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص والقبول. فأقول الهجر للدين مشروع، أن تهجر العاصي إن أصر على معصيته هجرا بنية التأديب، أيوة بنية التأديب لهذا المذنب العاصي، يا أخي لابد أن تغار على دين الله وعلى محارم الله، وإلا فوالله لا خير فينا، والله لو لم يمتلئ قلبي غيرة على دين الله والله لا خير فيه، والله الذي لا إله غيره. أنا مستعد أن أهجر ولدي وأن أهجر والدي وأن أهجر إخواني لله جل وعلا، والله لدين الله جل وعلا، بشرط أن يعلم الله مني الصدق في ذلك، أنني ما هجرت ولدي إلا للدين. والله لو عصى ولدي ونصحت وذكرت وأصر والله لهجرت، وأنا أقسم بالله على ذلك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا تأصيل لا بد منه. كذلك المبتدع، المبتدع قد يكون رجلا جاهلا عاديا جدا، وأنا لا أقصد بالجهل التنقيص من شأن أحد، لا أحب أن أنتقص من شأن أحد ولا من قدر أحد، وإنما أقول المبتدع جاهلا، أي جاهلا بالحكم الشرعي. خلي بالك، قد يكون من وقع في البدعة جاهلا بالحكم، لا يعرف الحكم الشرعي في المسألة، فلا ينبغي أن أتعجل أنا بإصدار الحكم عليه بالتبديع المطلق ثم بهجره، وأن أبني على هذا الحكم أحكاما كثيرة، وإنما أرفع عنه الجهل إن كان جاهلا بالحكم الشرعي، وأقم عليه الحجة الرسالية الخاصة. وفرق بين الحجة الرسالية العامة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحجة الرسالية الخاصة التي تقام على معين من الناس، معين يعني على واحد بعينه، لترفع عنه الجهل، لترفع عنه التأويل إن كان متأولا، لترفع عنه الإكراه إن كان مكرها. لا بد من هذا التأصيل. وعاوز أقول لك كمان نقطة في غاية الأهمية، فرق كبير يا شبابنا وأحبابنا بين إقامة الحجة وفهم الحجة. خلي بالك من التأصيل ده، أنا مش عاوز شبابنا يتعجل بإصدار الأحكام على الناس وبعد ذلك يبني أحكاما على هذا الحكم الذي أصدره. فلان مبتدع، خلاص كارثة، دي مشكلة بيترتب على هذا الحكم أشياء خطيرة جدا. فأنا بقول فرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة. لا مش فاهمين الكلام أنت بتقوله ده، لا بيسر شديد وبساطة شديدة. أنت ممكن تقوم علي الحجة، تقيم علي الحجة، تقول قال الله قال الرسول، لكن أنا ما فهمتش الحجة، اصبر علي شوية، ما تتعجلش يا أخي وتروح. هو أنت فرحان إن أنا أبقى مبتدع؟ أنت إن أنا أقع في بدعة؟ مش ممكن أبدا. المؤمن الصادق لا يريد لإخوانه أن يقعوا في المعاصي أو في الحرام، بل كما قال الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا ورجوت الله أن يكون الحق معه. هي دي القلوب المتجردة. فأنت ما تتعجلش، أقم علي الحجة، لكن بس اصبر لحد ما أفهم الحجة. يبقى فرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة. رجل مبتدع ده رجل جاهل، ارفع عنه الجهل، حتى ولو كانت البدعة مكفرة. وأنا ما أقول بفضل الله، في بدعة مفسقة وفي بدعة مكفرة، وفيه رجل مبتدع يجهل الحكم الشرعي، وفيه مبتدع يؤصل للبدعة شرعيا. لابد من هذا التصنيف ومن هذا التقسيم. حتى ولو كانت البدعة مكفرة بين له الحكم، ارفع عنه الجهل، ارفع عنه التأويل، ارفع عنه الإكراه، ثم بعد ذلك تستطيع أن تسقط الحكم وأنت مطمئن، لأنك ستسأل عن هذا الحكم بين يدي الله تبارك وتعالى. وقد لا أسأل لماذا لم تصدر الحكم بالتكفير على فلان، على فلان هذا اللي هو الإنسان العادي اللي أنا لم أتعامل معه ولم أعرف، أما من كفره ثابت بالقرآن والسنة نكفره. خليكم إخواني، نحن نكفر من كفره ثابت نص القرآن والسنة، لا خلاف في هذا. لكن إنسان عادي مسلم عادي قال قولة كفر، نحكم عليه بالكفر المطلق؟ لا إطلاقا. ليس كل من نطق بالكفر يكفر بإطلاق، وليس كل من فعل فعلة كفر يكفر بإطلاق على الإطلاق. هذا معتقد سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ما تقولون في قولة الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ هذه قولة كفر، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله أشد فرحا بتوبة عبدي من فرحة هذا العبد. ماذا تقولون في من قال حديثه في الصحيحين أيضا حين أمر أولاده أن يحرقوه: فلئن قدر علي ربي. الشك في القدرة كفر، ومع ذلك غفر الله له، خشيتك يا ربي وأنت من خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله له بذلك. فلا ينبغي أن نتعجل بإصدار الأحكام على الناس لمجرد أن يتلفظ إنسان بلفظة كفر كافر، ونقول هذه لفظة كفر، هذه فعلة كفر. أما أن نحكم عليه بالكفر على الإطلاق، الأمر يحتاج إلى تأنن وترون، لابد أن ترفع عنه الجهل كما ذكرت، وأن تبين له الحق والعلم بدليله، لابد أن ترفع عنه التأويل، لابد أن ترفع عنه الإكراه إن كان مكرها، حين ذلك تستطيع أن تسقط الحكم بعد ذلك بدون هوى، بتجرد وإخلاص وصدق لله تبارك وتعالى. فلو كانت حتى البدعة مكفرة اذهب إليه وبين له الحق بدليله، بين له الحق بدليله، وعلمه الحق من الكتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سترى العجب العجاب. ولطالما فعلت بنفسي ذلك مع كثير من آبائنا وأمهاتنا، يعني تقول مثلا يا فلان، وهو ميت لن أسمي أسماء، يا فلان أنا جايالك من آخر الدنيا وجايالك عشان تديني حتة عيل، ده سؤال، السؤال نفسه شرك. أن تسأل غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك بلا خلاف. ما تقول يا فلان وتسأل ميتا من الأموات، أنا جايلك من آخر الدنيا وحطلك الندر، الندر يعني النذر، وما انتش راضي تديني حتة عيل، لا هذا كلام خطير جدا. أقول الكلام ده، السؤال ده شرك، لكن تعال اقترب منها كده بالراحة يا أخي، بالراحة اقترب منها، يا أمي يا أختي، لا هذا لا يجوز، هذه الكلمات كلمات شركية، لأن الضر والنفع بيد الله تبارك وتعالى، والذي يملك أن يرزقك الولد هو الله، لا يستطيع نبي ولا ولي أن يرزقك ولدا أو أن يمنع عنك ضرا ضرا، بل الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، وتبدأ بكلمات جميلة أخي يعني برحمة كده، والله الذي لا إله غيره ستتغير، والله ستتغير. وفي الحال مش هتطول المسألة، أنا فعلت هذا بنفسي مرارا 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 وتكرارا، بس بالراحة شوية على الناس. يعني كم من أناس، مش عاوز أضرب أمثلة لأنها تتعرف، كم من أناس كانوا في بدع مكفرة، بدع شركية، الآن بفضل الله من أهل السنة، من أهل التوحيد الخالص، والله الذي لا إله من أهل التوحيد الخالص، بس بحكمة أخوانا وبأدب وبرحمة، مش عاوزين نتعالى على الخلق ونستعلي ونتكبر على خلق الله وعلى عباد الله. إن بينت ورفعت الجهل ورفعت التأويل ورفعت الإكراه وعلمت بأدب وحب ورحمة، ثم أصر بعد ذلك هذا المبتدع على التأصيل لبدعته، التأصيل والدعوة إليه، أهجر بل وحذر منه، وأرجو من شبابنا ألا يتعجل. يا أخي فرق بين عالم من علماء أهل السنة زل في مسألة، في 10 مسائل، في 100 مسألة يا أخي، مسائل الأحكام، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ ده راجل عالم من علماء أهل السنة، من علماء أهل السنة، راجل على سنة، بس زل يا أخي في مسألة أحكام، في 10 مسائل مسائل الأحكام، في 10 مسائل مسائل الأحكام، إيه المشكلة؟ الاختلاف في مسائل، هو راجل مش عنده دليله، له دليله ولو أدلته وله فهمه للدليل إن كان من أهل العلم، بيخالفني في 10 مسائل أو في 10 مسائل أو في أكثر على العين والرأس. فليبقى الأدب بيننا، وليبقى الحب بيننا، وليبقى التواصل بيننا، ولي أن أخالفه، ما فيش مانع أن أخالف شيخي، شيخي ابن القيم، والله لا مانع، وأنا أخالفه، ومن أنا بجوار ابن القيم، فار بجوار جبل جبل، لكن ما فيش مانع إطلاقا ولا حرج، ولا طالما ذلابنا في دروس العقيدة بمثل هذه الأمور التي نخالف فيها شيخنا بالدليل وليس بالهوى، ويبقى على رؤوسنا وفي قلوبنا وبداخل أعيننا، لا حرج على الإطلاق. عالم من علماء السنة انزل الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. وهذا من بديع كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. لا أخذ هذا الكلام البديع الذي يكتب بماء العيون لشيخ الإسلام أيضا، يقول ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله، غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه، أي شيخ بقى أو أي إمام، ويوالي ويعادي عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي ما تعملش عقد الولاء والبراء على أشخاص، ينفع الكلام ده؟ ينفع يبقى عقد الولاء والبراء مبني عندك على أشخاص؟ أنت شيخك مين؟ فلان؟ لا، لا أنت طالب علم ولا ولا ولا، وتقول بقى ده ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما شيخك فلان؟ آه هو ده عالم وأنت كده عجبتني. لا، عقد الولاء والبراء لا يبنى على هذا أيها الأحبة. ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا أو ينصب، وكلاهما صحيح، يوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. ينفع يعني تعديني عشان شيخ من المشايخ قال ما تسمعش محمد حسان؟ والله ما ينفع، والله ما ينفع. أنت تعقد الولاء والبراء هنا عقدا باطلا، عقدا فاسدا. بل اعرض كلام محمد حسان أو كلام غيره على كتاب الله وعلى سنة رسوله، فإن وافق الحق فاقبله، فاقبله ليس من أجل فلان بل نصرة للحق. وإن خالف قولي الحق بدليله من القرآن والسنة فعرض الحائط، بل عرض كل حائط، لا وزن لهذا القول ولا قيمة ولا كرامة أيا كان قائله. محمد حسان ولا أدخل منه ولا أقل منه، ما لش إن خالف قوله الحق بدليله. وما أروع وأجمل قول علي بن أبي طالب، اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. أنا طولت قوي، ده كل ده لسه في سؤال واحد بس، والله أنا ما بجاوب على سؤال، ده أنا بأصل منهجا، أؤصل منهجا لأحبابنا وإخواننا وأولادنا، لأننا نرى واقعا مؤلما، يعني نرى هذا التشرذم والتهارج والتنازع والخلاف، ومن أخطر أسبابه ما أصلت الآن. فلا بد أن نرجع أيها الأفاضل إلى الحق بالدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وأختم الجواب بكلام النفيس ذكرني الله به الآن والله، لإمامنا، لإمامنا الجليل الكبير الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الممتع الشيق الذي أنصح أحبابنا وإخواننا وطلاب علمنا بقراءته مع قراءة كتابه الأكثر متعة ألا هو الموافقات. موضوع تاني خالص، موضوع تاني، يعني أنصح طلاب العلم بقراءة هذين الكتابين. يقول الشاطبي رحمه الله: ولقد زل أقوام، ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال. أوعدي هتزل والله. ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، بيقول كده الشاطبي رحمه الله، فخرجوا بسبب ذلك عن جادتي، جادتي يعني عن طريقة وطريق، فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. أو تسمع كلمة تاني؟ أكيد كلام يعني كتب بماء العيون، سيبك من ماء الذهب، لا في أغلى من كده. ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. يا أخي ارجع إلى سلف الأمة الصالح، اللي احنا بنقول كلامه خلاص ننظر كلاما ثقافيا أو ذهنيا باردا باهتا دون أن نسقطه على واقعنا في تعاملنا مع إخواننا مع الآخرين لا يجوز. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنون في الآية ابتداء؟ الصحابة. الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرة. كفاية ولا زود في المسألة دي؟ والله محتاجة كتير، والله محتاجة، عشان شبابنا وأولادنا وأحبابنا يعني يراجعوا وأرجعوا إلى الحق، وما فيش داعي للروح اللي هي الروح الاستعلاء وروح التكبر في التعامل مع الناس والتعاون مع... خلينا كده ربنا، نسأل الله أن يرزقنا الذل إليه، نسأل الله أن يرزقنا الذل إليه. وخلي بالك اوعى تنسى ابدا ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. والله العظيم انا لا ادري على اي شيء يختم لي يا اخي، فكر في دي، هتلاقي نفسك دايما مناخيرك معلش تحت النعل، تحت النعل، معذره في اللفظ، لازم كل يوم الواحد يدوس عليها بالنعل كده 100 مره. هتكبر على ايه؟ علم. علم ايه يا عمي؟ انت عندك علم ولا عندي علم؟ عندك حاجة؟ هو لا، من الذي علمك أصلا؟ من الذي علمني؟ من الذي يعني أعانني على أن أجلس هذه الجلسة وأن أبين؟ والله لها غيره، والله ما أعددت كلمة واحدة في جوابي على هذا السؤال قبل أن أجلس في هذا المكان، والله ما أعددت كلمة. طب من الذي رزقني هذا؟ ربي سبحانه وتعالى. طب ما دي تبقى تحت النعل بقى، لأن على علم من الذي علمني، وإن كنت غنيا من الذي أغناك. دائما تذكر فضل الله تبارك وتعالى عليك، واعلم أن ما أنت فيه من خير إنما محض فضل الله سبحانه وتعالى عليك. وانظر إلى المساكين من أهل المعاصي والذنوب من أمثالي نظرة إشفاق، واحمد الله أن عصمك وحفظك من الوقوع في ذات المعصية، وادعو الله عز وجل أن يثبتك على ما أنت فيه من طاعة، واقترب من هذا المذنب العاصي وذكره بالله تبارك وتعالى، وسل الله له الهدى والهداية والتوفيق. معلش هقول كمان موقف آخر ذكرني الله به الآن، واختم بقى الجواب على السؤال ده. محمد بن المنكدر من السلف الصالح من الربانيين، جالس في مجلس علم، مر على هذا المجلس مجموعة من الشباب اللاهي الفاسق العاصي من يطبلوا وزمروا، فبعض الجلوس قالوا ادعوا الله عليهم، ادعوا الله عليهم، ربنا ياخذهم. فقال ارفعوا أيديكم، فرفعوا أيديهم. يا خبر، رجل صالح من الصالحين يدعو، مشكلة. فقال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة. ايه ده؟ قل لك ادعوا الله عليهم تدعوا الله لهم؟ قال اعلموا بأن الله لن يفرحهم في الآخرة إلا إذا استعملهم، إلا إذا وفقهم في الدنيا إلى طاعته وقبضهم على ذلك، وما ضركم ذلك في شيء. تزعلني اللي يا أخوان، عاوزين الناس ليه دايما حريصين على يعني حريصين على أن يزل فلان ليه؟ وبيتك من زجاج، وزجاج إيه؟ زجاج في غاية الرقة، أي بس شوية هوا هيحطموه ويكسروه. وقلبك كالريش الملقاة في الريح تقلبها الريح ظهرا لبطن في الساعة مرات ومرات، وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. عشان كده كان صلى الله عليه وسلم يقول كما في رواية البخاري إنما الأعمال بالخواتيم. أسأل الله أن يرزقناكم السداد والتوفيق والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معلش سامحوني والله. السؤال الآخر يقول هل الدعاء مستجاب عند ختم القرآن؟ لا شك ولا ريب أن قراءة القرآن من أعظم القربات إلى الرحمن، ويكفي أن أذكرك بحديث بحديثي ما أروع وأجمل أن نعطر أسماعنا وأن نشنف آذاننا بكلام حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. روى الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني صار حضرتك تقرأ سورة الفيل مثلا تقول ترى كيف ألم 30 حسنة، معقول؟ مغبون والله من ترك هذا الفضل والخير. طيب، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الله الله الله. روى مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. يا رب اجعلنا من أهله يا رب. وأهله من أهله؟ الذين كانوا يعملون به. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. خلي بالك، تقدمه سورة البقرة، سورة البقرة وسورة آل عمران. استنى مولانا هنا، معلش أنا عطلك بس نفهم دي. تقدمه سورة عرض جسم. يا أخي ربك قادر، يا أخي ربك قادر، سبحان الله. الله جل وعلا قادر على أن يحول هذه الأعمال إلى أشياء في الميزان، إلى أعراض تضع في الميزان. مسألة فيها خلاف كبير من العلماء، هل يوزن العامل فقط، العبد يعني، في الميزان يوم القيامة، أم يوزن العمل فقط؟ أنا بقول، وهذا ما أدين به لرب من خلال فهمي لأقوال علمائنا وأئمتنا، لا، يوضع العامل بعمله في الميزان ولا تعارض. والأدلة على ذلك كثيرة، مش وقت تفصيلها الآن عشان ما تزهقوش من الإطالة في الإجابة، لكن أقول يوضع العامل بعمله. والله جل وعلا قادر على أن يؤدي إلى أعراض توضع في الميزان. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان. الله أكبر، غمامتان أو غيايتان أو غيابتان، كل دي ألفاظ ثابتة. أو حزقان، أو من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. سورة البقرة وسورة آل عمران. اللهم اجعلنا لكم من أهل القرآن. طيب، الموضوع طويل، لكن مع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دليل صحيح في تخصيص وقت للدعاء بعد الانتهاء من ختم القرآن. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ثبت ذلك عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ثبت ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن الصحابي الجليل خادم البشير النذير. ثبت عنه أنه كان إذا انتهى من ختمته القرآنية أو من قراءة القرآن كاملة جمع أهله وأولاده ودعا الله سبحانه وتعالى. في ملحظ بديع جميل لشيخنا وحبيبنا ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول بأن الدعاء بعد العمل الصالح مظنة الإجابة. الدعاء بعد العمل الصالح مظنة الإجابة، لا سيما إن قدمت الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال كلمة عجيبة أتصور أنه لا يقولها إلا ابن القيم، يقول: ابدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة على النبي عبادة من أشرف العبادات، فيأتي الدعاء بعد عبادة، بعد عبادة، بعد طاعة. هذا اجتهاد من شيخنا وإمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى. فالتضرع إلى الله حتى في كلمات رقيقة كده للسيدة عائشة رضوان الله عليها حين سئلت، يعني في بعض الأوقات يقشعر البدن ويلين الجلد وتدمع العين ويخشع القلب، فقالت أم المؤمنين: عند ذلك فادع الله أن يستجاب لك. أوقات لحظات بيبقى فيها صفاء وفيها خشوع وفيها استحضار لعظمة الله، أدعو الله عز وجل في هذه اللحظات لأنها لا تأتي في كل وقت. خلي بالك أنت ممكن تبقى يعني تتمنى أن تبكي لله تبارك تعالى بخشيتي في لحظة، ما تقدرش ما تعرفش، وفي لحظة تلاقي نفسك منفجر بالبكاء من خشية الله ومن جلال الله وتتمنى أن لو طالت هذه اللحظات. استثمر هذه اللحظات في الدعاء. يبقى ما فيش حرج إن شاء الله تعالى أن نجتمع بعد ختم القرآن وأن ندعو الله عز وجل بدعوات صادقة، ولنا في أنس بن مالك الأسوة والقدوة، وبمن نتأسى إن لم نتأسى بهؤلاء الأطهار الأبرار. قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، يعني الصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. على عيني وعلى رأسي أن تستنى بأنس بن مالك رضي الله عنه، افعل ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. طيب، هل ورد شيء في فضل قيام ليلة العيد؟ لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عقد الإجارات الظالم تحدثت فيه بالتفصيل قبل ذلك، وأرجو ألا أكرر الجواب يعني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنكم الظلمة والحرج، إنه ولي ذلك والقادر عليه. زوجي يعمل مهندسا للكهرباء في قرية سياحية في شرم الشيخ. الأخت تقول: وعندنا مزارع دجاج، فهل نستغني بها عن العمل في القرية السياحية؟ والله أصل عمل الزوج حلال، أصل عمل الزوج حلال، رجل مهندس كهربائي، لكن إن كان المكان الذي يعمل فيه الزوج تقدم فيه الخمور ويرى فيه الدعارة والزنا، فليترك هذا المكان وليكتفي بما رزقه الله تبارك وتعالى من مزارع الدجاج، وليأكل حلالا طيبا، وليكن على يقين مطلق بأن الله جل وعلا سيبارك له في هذا الحلال الطيب وإن كان قليلا. وصدق ربي إذ يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي الآية الأخرى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، يعني حكم من الله تبارك وتعالى لا شك فيه ولا مراء. فاعلم يقينا أن الحرام يبعثر، وإن قل الحرام وكثر الحلال، فاجتهد أن تأكل حلالا. وفي صحيح مسلم من حديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم الآيات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ذكر الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في الزوائد على المسند أن بني إسرائيل أصابتهم مجاعة، فخرجوا يجأرون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم: الآن خرجتم تجأرون إلي وترفعون إلي أكفا سفكتم بها الدماء وأكلتم بها الحرام، لن تزدادوا مني إلا بعدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث الذي راه ابن ماجة والطبراني وابن حبان والحاكم وغيرهم بسند صحيح صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. انظر إلى شؤم المعصية، يحرم الإنسان بشؤم المعصية من الرزق من السعة، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه إن كان في سند الرواية ضعف، لكن انظر إلى شؤم المعصية. وفي الحلية لأبي نعيم بسند صحيح من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، يعني جبريل، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الله، رواية في غاية الرقة والجمال، والله تسمعها تاني عشان تخلي بالك، وربنا ارزقني وإياكم الحلال الطيب ويوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب، وأسأل الله أن يكفينا وإياكم شر الحرام، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين السماء والأرض، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يقول الحبيب الصادق: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، نستقبل مجموعة أخرى من الأسئلة، لأن احنا تركنا إخواننا فترة طويلة كذا. نستقبل مجموعة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نشكر الله سبحانه وتعالى على القنوات الإسلامية عامة وعلى قناة الرحمة خاصة.
الله يبارك فيك.
وندعو سبحانه وتعالى أن يجعله لكم في ميزان حسناتكم.
آمين.
وللمستمعين كذلك.
آمين.
إنه نعم المولى ونعم النصير.
آمين آمين.
سيادتك كنت تعرضت في الأسبوع الماضي على أنك أنت هتقول مجموع الفتاوى بتاع المجمع الإسلامي الخاصة بالبنوك.
حاضر.
فان شاء الله احنا على في انتظار سيادتك ان انت هتدينا يعني هذه المعلومات.
والله ما فعلت الا نسيانا.
طيب،
فان شاء الله ربنا يذكرني الحلقه القادمه باذن الله اقرا عليه.
هتكون انت عشان ننتظر حضرتك
الحلقه احنا نفتتح القناه
يوم الاثنين ان شاء الله.
الافتتاح الرسمي يوم الاثنين ان شاء الله.
أيوة.
وفي الافتتاح الرسمي هيكون في الخريطه الفم الاثنين.
أيوة.
من الساعه 7 مساء الى 8:30. ويوم الجمعه ان شاء الله تعالى من الساعه 7 مساء الى 8:30
ان شاء الله.
ده بالنسبه لبرنامج الفتاوى
ان شاء الله.
فباذن الله تعالى يوم الاثنين القادم هيبقى الافتتاح، فهيبقى ان شاء الله لقائنا الجمعه باذن الله تعالى.
جزاكم الله خير. من السؤال بتاعنا بقى عشان اذا كان هيجي دوره بقى والافتتاح
ده، اتفضل حضرتك.
سمعنا فتوى على ان في المال المودع في البنوك الاسلاميه، انا حاطط مبلغ في البنك الاسلامي.
نعم.
فسمعنا فتوى على ان ممكن تتاخد عليها 2.5% من تعتبر كعروض تجاره، يعني لك 10%. ماشي. الفتوى بتقول ان تاخد 10% على الريع او الربح اللي جاي منها. ماشي حضرتك.
لا مش فاهم السؤال.
السؤال دلوقتي مبلغ مودع في البنوك الاسلاميه.
جميل.
بيطلع عليه عائد.
جميل.
يتاخد عليه زكاه مال 10% ولا ناخد 2.5%؟
لا زكاه، هي الزكاه 2.5% فقط.
2.5.
اي نعم.
لكن الفتوى اللي هي بتقول ان هي 10% من الريع. لا
دليل على ذلك. هذا يعني يعني الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله ورسوله.
نعم.
فهذا دين الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أبدا يعني أن نتصور أننا بذلك نخدم الدين وأننا نقدم ذلك لرب العالمين، لأن الله غني عن العالمين وغني عن عطائهم. فلا ينبغي أن نزيد على دين الله أو على شرعه الذي شرعه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا يتقبل منا ومنكم.
جزاكم الله خير
وإياكم الله يفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا اختي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ لو سمحت.
نعم.
في احنا في اثناء دخولنا المسجد بنصلي ركعتين بنسميهم تحيه المسجد.
نعم.
هل ده شرك على التسميه؟
ليه؟ لا ابدا، ده هذه سنه سنها لنا نبينا صلى الله عليه واله وسلم. نعم، لا حرج عليك ان شاء الله.
الاسم
لا.
الاسم يعني
لا لا لا، تحية المسجد لا حرج في ذلك، لأن الركعتين لله تبارك وتعالى وصفتهما. قل سنة المغرب، أقول سنة الظهر، أقول تحية المسجد، أقول سنة الوضوء إلى غير ذلك، لا حرج إن شاء الله. طيب نسأل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحبك
الذي يحتني فيك.
آمين يا رب. أنا لي سؤال. أختي عصبية يعني.
نعم.
تضرب أولادها الاثنين، عندها اثنين أولاد.
نعم.
ويعني جوزها بيقول لها يعني عايز في النقاب، وهي معترضة على النقاب.
نعم.
فهو معترض على.
نعم.
هي تلبس خمار.
نعم.
ومعترض على النقاب، زوجها بيقول لها يعني لبس النقاب، هي معترضة على النقاب.
نعم.
يعني بتطور بلسانها على جوزها وكده يعني.
نعم.
فهو عايز ياخد اولاده الاثنين، فعايز ياخد اولاده الاثنين ويطلقها يعني. هل يعني هو كده يكون على حق يعني عشان هي بتعمل الحاجات دي، ولا غلط يعني؟
يعني هو فقط من اجل انها مصره على عدم لبس النقاب.
لا مش النقاب بس، على تصرفاتها وعصبيتها وشتمها دي.
طيب
وكده يعني.
حاضر. طيب نستقبل اتصالا اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
معلش انا مستفزه جدا قوي على القنوات الاسلاميه دي كلها.
ربنا يبارك فيك
وجزاكم الله خيرا عنا. انا ليا سؤالين وليا للرق.
نعم.
انا كان نفسي قوي اتصل ببرنامج ارقى اقرا وارتقي بس ما عرفتش.
نعم.
انا برضو يعني رق خاص من حضرتك، تعملوا لنا مجموعه من الشباب اللي هم الحافظين القران واللي هم بيقدروا يحفظوا يعني، على اساس ان احنا بنلاقي مشكله قوي ان احنا نلاقي حد يحفظ اولادنا. فممكن عن طريق القناه اتصل بيكو مثلا تنظموا لنا قائمه بالاشخاص.
طيب.
دي نعرف نوصل لهم يحفظوا الاولاد.
هذه لفته جميله جدا، وان شاء الله ساضعها في الحسبان باذن الله.
رقم خاص يعني يبقى حاجه اسمها الخط الساخن زي ما بيقولوا عليه يعني.
طيب كويس. حاضر.
ده حاجه. بالنسبه للسؤالين اللي عندي انا، معلش بالنسبه لموضوع خصال النفاق دي، بحس ان انا ما بعمل حاجه بحس ان انا بنافق الناس فيها يعني. مثلا حد ليه خدمه، حد عايز اعمل له حاجه ومساعده، فبحس ان انا يعني بعملها.
طيب.
وبحس ماشي. ان انا بنافق فيها، فانا ماشي. مش عارفه هل الشعور ده صح، وبدعي ربنا دايما ان لو في خصله من خصال النفاق يشيلها.
طيب حاضر.
فمش عارفه ده حاجه. تاني حاجه اللهم صل على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
نسيت السؤال التاني الحقيقه.
طيب
بس خلاص. عايزه اعرف جوزي هل انا يعني واجب علي ان انا انصحه؟ مثلا هو ما بيحاولش يساعد حد، ما بيحاولش يهتم انه يساعد حد لو بايديه المساعده، بيتعامل مع الناس بطريقه يعني انا مش قادر، مش فاضي، مش معايا، مش عارف ايه.
طيب حاضر.
فمش عارفه هل انا عليا ليه ان انا احسه على كده ولا لا ولا طبعاً. ايه مش عارفه.
طبعا وهبين لك بالتفصيل ان شاء الله. طيب جزاك الله خيرا. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
يا اهلا وسهلا،
بارك الله فيك، ربنا ينفع بيك يا شيخ.
امين يا رب واياكم.
بعد اذن حضرتك انا بسال يا شيخ، بالنسبه لو تعارض الفتوتين لاثنين من علماء اهل السنه والجماعه.
اي نعم.
على عامي مش هنقول طالب علم.
اي نعم.
ايه اللي يعمل ايه؟ طبعا معلوم ان هو المفروض يبقى متبع للدليل و لكن هو باي نظر هو لا يمتلك ينظر في الأدلة اللي يتبعها؟ ده أول سؤال.
لا يمتلك القدرة على النظر في الأدلة.
نعم نعم.
جميل.
ولو في واحد قال لا أنا هنظر في الأدلة وأنا هرجح أنا. ايه هي اللي يعني هل الاخ ده لمجرد ان هو حضر اي درس مثلا من المشايخ؟
احسنت جميل حاضر.
ده امر
ده دعوه ان شاء الله ناخذ في لساعة ان شاء الله.
جزاك الله خير ربنا يبارك لك
ان شاء الله. نعم
بارك الله لك في اهلك
امين يا رب امين. حاضر هذا سؤال جميل وجميل جدا وفعلا محتاج تفصيل وتأصيل على نفس غرار على غرار السؤال في هجر المبتدع وهجر العصر. إن شاء الله عز وجل أبينه بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يمتلك القدرة على الترجيح. طيب نستقبل سؤالا أخيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله بالنسبة ممكن واحد قاعد في البيت مثلا ومتكئ مثلا على الأريكة أو كده يعني أو قالع مثلا ملابس داخلية وهو بسمع قنوات اللي هي الأديان.
نعم.
فهل ده من سوء الأدب مثلا مع العلماء؟
جزاك الله خيرا. هذا جل في إنما يدل على فضلك وإن شاء الله أرجو الله ألا أكون في ذلك عليك حرج.
اللهم آمين.
ربنا لا نريد أن نضيق ما وسع ربنا سبحانه وتعالى. طيب نستقبل اتصالا أخيرا معلش. أنا لا أحب أن أترك إخواني والله والله العظيم لو أملك لاتصلت أنا على إخواني وأخواتي وما كلفتهم ولا يعني جنيها واحدا. أسأل الله أن يوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
قال إيه؟
بخير الله يبارك فيكم.
لو سمحت ما إذا يعني من حضرتك تفسير آية في القرآن.
أتفضل يا أختي. طيب حاضر يا أختي.
طب يعني وهي يا تفسير يعني يعني هو ممكن في الوقت الحالي يعني ممكن الموضوع ده يحصل يعني الملائكة فعلا ممكن تعمل كده في أشخاص حاليا؟
حاضر يا أختي إن شاء الله سأفصل.
عايز حضرتك يعني في موضوع شخصي.
نعم طيب حاضر كلميني بعد الحلقة على نفس الرقم
خالص
بإذن الله تعالى ربنا يحفظه. طيب نعتذر لإخواننا وأخواتنا ونعود مرة أخرى إلى الأسئلة. سؤال يقول ما حكم دفع المال من أجل الحصول على الوظيفة؟ أعتقد أنني فصلت أيضا في هذا في رمضان لكن لا حرج أن ألخص الجواب مرة أخرى فأقول إذا كان الأخ قد تقدم لوظيفة رسمية من خلال مؤهله الدراسي أو العلمي بحسب دوره في التعيين، خلي بالك من المناط ده مهم يا مولانا بالراحة لنا شوية. عاوز تقول إيه؟ عاوز أقول رجل خريج مثلا سنة 90 مثلا خريج أي كلية من الكليات وجاء دوره في التعيين الرسمي أن يعين مثلا في الوظيفة الفلانية، راح بالأوراق مستوفاة قدم الظرف في الأوراق وأنا الوظيفة دي ده مكاني أنا دي بتاعتي أنا لابد أن أسكن في هذه الوظيفة، لكن الراجل ده يعني مسكين ملوش ظهر أو ملوش وسطة كل ما يروح يطلب منه طلب عشان يرجع، يا جماعة ده دوري وأنا راجل عاطل وراجل بقالي بقى كم سنة من غير شغل و ما فيش فايدة. خلاص خلي بالك من الكلام ده. حاول حاول ووظيفته وحقه ما بياخدش وظيفة إنسان تاني، لا ياخذ حق غيره، في هذه الحالة هذا المسكين كل ما يروح بالورق حيلاقي مثلا ولا حول ولا قوة إلا بالله الموظف كل شوية يطلب منه طلب، وبعدين واحد جنبه تاني يقول يا أخي ما تفتح دماغك يا أخي، يا أخي فتح مخك يا أخي، فتح عينك تاكل ملبى، والله ما حياكل ملبى، والله ولا واكل حتى بسبوسة ولا أي حاجة، هو بقى الحرام ياكل ملبى يا أخوانا. زي ولد يسرق يطلع الأتوبيس في ثانية تلاقيه نفض الراجل من الفلوس، وتلاقي الناس يقول لك ده ولد ده واد إيه تتلفف حرير، حرير إيه يا مولانا؟ ده هتلفف جهنم، حرير إيه؟ هتتلفف جهنم إن لم يتب إلى الله عز وجل. كلمات بتتردد على الألسنة في غاية الخطورة، يا أخي فتح عينك تاكل ملبن، والله ما واكل ملبن، ده إن كان ليس مضطرا هتبقى مصيبة. فالراجل الموظف جنبه يقول يا أخي ما تمشي حالك يا أخي، الشيخ كشك الله يرحمه كان يقول لك إذا أردت أن تنجز فعليك بالونجز ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمسكين ويقول له ايه يعني الراجل غلبان مش فاهم. يقول له اخي عبد نظف دماغك يا اخي شوف قرشين مشي حالك. طب ان شاء الله نكمل بعد يعني الجواب بعد الفاصل باذن الله تبارك وتعالى.
أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسابقنا ودليلنا إلى جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم وأسبغ به علينا النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا. أعتقد الصوت كده بقى أحسن، معليش سامحونا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسرنا وأن يستر عيبنا وأن يغفر ذنبنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. نرجع للأخ المسكين بقى الموظف اللي الظروف بتاعته زي ما أنا قلت كده، أقع أنا بتكلم عن واقع هذا الرجل المسكين. إن اضطر أن يدفع مبلغا لهذا الرجل من أجل أن يسكن في وظيفته إذا حق غيره فلا إثم عليه إن شاء الله تعالى، والإثم على رأس من أكرهه على أن يدفع هذا المال. أعتقد الجواب واضح. لكن مصلحة واحدة، جاءت الترقية للرجل إلى الرجل الثاني، لا لا لسه كتير قوي لا يستحق هذه الترقية، لكن له ظهر، دفع قرشين وقرشين تقال عشان يأخذ هذا الحق من أخيه. نقول له هذا المال رشوة ورشوة مصيح، والراشي والمرتشي في النار. خلي بالكم إخوان، يبقى فرق مناطين، فرق كبير بين المناطين لهذين الحكمين. وأسأل الله رزقنا طيب أن يبارك لنا لكم فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حكم أخذ الحبوب لرفع الدورة الشهرية أو لرفع الحيض من أجل الصيام. الأولى ألا تفعل الأولى ذلك، لأن حيضتها ليست بيدها وإنما هو على بناتها. وإن فعلت ذلك بمشورة الطبيبة المسلمة التي قالت لها بأنها إن فعلت ذلك ضرر عليها، من باب قول النبي لا ضرر ولا ضرار، فلا إثم عليها ولا. الأخت سألت وتقول بأن قطاع، نعرف أن السؤال تأخر قوي عليها، الله يسامحنا والله، أعوذ بالله، ويصلي بنصلي خلفه، وهل تخبر الناس بهذا؟ رجل نصيحة أيضا مهذبة مؤدبة، لأن سب لا قتل إلا بالله، من سب الدين فقد كفر بلفظة قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا نص صريح. فسب الدين هذه مصيبة. يقول لك لا والله أنا ما أقصدش، والله لا أقصد سب الدين أبدا. يبقى لابد أن نبين له وأن نحذره، أما القول كفر باتفاق لا خلاف، إنما نبين لهذا الرجل ونرفع عنه الجهل إن كان جاهلا، أو الإكراه إن كان مكرها. فإن قال لا والله ده أنا قد يقصد الرجل أنه يعني لا يقصد الدين، وإنما فعل بأن الأمر خطر عظيم، ولا يجوز لمسلم استقر في قلبه الإسلام والإيمان أن يتلفظ بهذه الألفاظ أبدا أبدا. وأسأل الله أن يختم لكم بالتوحيد والإيمان. أما بالنسبة للصلاة، إن كان الرجل يعني زل في هذه ثم استغفر الله عز وجل، أو ليس من عادته هذا، قد يخطئ وقد يزل في قول كفر أو في فعل كفر، لكن لا نحكم عليه بالكفر المطلق. فحينئذ لو تقدم للصلاة فلا حرج أن يصلى، أن يصلي إخواننا خلفه. أما الأولى والأكمل أن يتقدم للصلاة أصلح الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. القضية مش بالمنصب ولا بالوجاهة ولا بالمال ولا بالغنى ولا بالفقر، وإنما إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. فليتقدم للإمامة أقرأ القوم وأقرأ الناس في المكان، ولا ينبغي أن يقحم أحدنا نفسه على القبلة، لأن الأمانة كبيرة، لأن المسؤولية عظيمة. ومنهج أهل السنة أنهم يصلون وراء كل بر وفاجر ما دامت صلاته صحيحة وفجوره على نفسه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا يكون البر والتقى. ولا مانع على الإطلاق أن نقدم النصح لهذا الأخ ولغيره بكلمات مهذبة رقيقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وله، أن يتوب علينا وعليه، إنه هو التواب الرحيم. طيب سأكتفي الليلة بهذا القدر من الإجابة على الأسئلة، لأتحدث مع حضراتكم في الدقائق المتبقية من وقت البرنامج في بشرى بفضل الله تبارك وتعالى، أزفها لإخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات في كل مكان من أرض الله عز وجل، بأننا إن شاء الله تعالى سنفتتح قناة الرحمة الافتتاح الرسمية يوم الاثنين القادم بإذن الله عز وجل في تمام الساعة 4 مساء، الساعة 4 بعد العصر إن شاء الله تعالى سنفتتح القناة الافتتاح الرسمي. وبفضل الله تبارك وتعالى قد انتهينا من وضع الخريطة الكاملة لبرامج القناة ولخطة القناة لمدة 6 قادمة بإذن الله تعالى. سترون بإذن الله الخريطة منضبطة والمواعيد محددة، وسنلتزم إن شاء الله تعالى قدر ما نستطيع وما نملك، سنلتزم بالوقت وسنحترم الوقت احتراما بينا واضحا بإذن الله تعالى. وسترون إن شاء الله تعالى مواعيد البرامج على الشاشة في أوقات مختلفة، وسيظهر بإذن الله، وأرجو أن يتابعني إخواننا في غرفة التحكم وفي الإدارة، سيظهر على الشاشة من آن لآخر أثناء بث البرنامج موعد إعادة هذا البرنامج للبرامج التي ستعاد. يعني هذا أيضا من خطة القناة حتى يحرص إخواننا على وقت البرنامج، وقت متابعة الإعادة لمن لم يستطع أن يتابع البرنامج في وقته المباشر إن شاء الله عز وجل. ستسعدون سعادة غامرة بإذن الله تعالى بالمنهج والخريطة والخطة اللي وضعتها القناة، لأنني كما ذكرت ليس الهدف أن نضيف قناة فضائية جديدة في سماء الفضائيات، وإنما الهدف أن نقدم الإسلام بشموله وكماله بصورة ناصعة، بصورة رحيمة، بصورته الحقيقية. سترون بإذن الله تبارك وتعالى لمن أراد من إخواننا وأخواتنا في البيوت الآن أن يطلبوا العلم بجدية والتزام وهمة عالية، سيرون منهجا متكاملا في كل العلوم الشرعية بإذن الله تعالى، في التفسير، في العقيدة، في السنة، في المصطلح، في الفقه، في الأصول، في السيرة، في اللغة، في التراجم، في التاريخ، إلى غير ذلك. سترون مناهج متكاملة بإذن الله تعالى ستطرح ولأول مرة بفضل الله على شاشة قناة الرحمة بإذن الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى بعض البرامج الأخرى الرئيسية كبرنامج اقرأ وارتقي، وكبرامج البراعم والأطفال، وبرنامج عيادة الرحمة. وسنستضيف إن شاء الله تعالى في عيادة الرحمة مجموعة فاضلة من أساتذتنا الأفاضل من الأطباء المتخصصين بفضل الله تبارك وتعالى للإجابة على كل الأسئلة والاستفسارات التي سيطرحها إخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات. بإذن الله تبارك وتعالى ستعلن الخريطة كاملة بالتفصيل في الافتتاح يوم الاثنين، وستسعدنا أيضا بلقاء سريع مع كل المشايخ الذين سيدرسون إن شاء الله تعالى في القناة، وسيظهرون في البرامج الرئيسية أو البرامج الأخرى غير الشرعية. ستسعدون بلقاء كل شيخ لدقائق معدودات على الهواء مباشرة ليبين خطته ومادته التي سيشرحها وبرنامجه الذي سيتحدث فيه إن شاء الله تعالى لإخوانه وأخواته. معلش يمكن أدايقكم بقى بالمعلومة اللي هقولها دي. بعض إخواننا بيقول أنت هتستمر كده بفضل الله عز وجل في القناة بدون إعلانات؟ قلت له ما أقدرش القناة تستمر بدون إعلانات، فلابد من أن لابد وحتما، هذا يعني خيار لابد منه، فلابد أن تكون في إعلانات لتستمر القناة. أن الدخل الوحيد للقناة تقريبا هو الإعلانات والرسائل والاتصالات. طبعا الاتصالات ليست كلها للقناة، لأن القناة بتأخذ نسبة ضئيلة جدا، النص الأكبر لشركة الاتصالات، والنص وجزء للشركة الأخرى اللي تعاقدت معها القناة. لازم يكون فيه وضوح وشفافية بيننا وبينكم، لأن الموضوع موضوعكم وده موضوع أمة مش موضوع فردي بفضل الله تبارك وتعالى، والجزء الآخر المتبقي للقناة. فهذه تقريبا مصادر الدعم اللي بتعيش عليها القناة وأي قناة من قنوات إخواننا الأفاضل القنوات الدينية، فلابد من الإعلانات. لكن إن شاء الله عز وجل بإذن الله الإعلان هيكون منضبط، هيكون وقور، هيكون محترم. لابد أن يكون الإعلان موثوقا، وإلا لن نعلن عنه على قناتنا أبدا أبدا. القضية أشهد الله مش تجارة، لا، ليست قضية تجارية إطلاقا. لكن عشان تستمر القناة أن فيه أجور، وأجور ضخمة جدا، وأجور ضخمة جدا بكل ما تعمله الكلمة من معنى، لفضل الله عز وجل والإعلام، من يعمل في الإعلام يعلم ذلك. في موقع القناة لابد من أن يدفع إيجاره سنويا، وفي موقع إيجار للاستوديو لابد أن يدفع سنويا، لدي مبالغ ضخمة كبيرة جدا. ونريد أيضا أن نكرم إخواننا من الموظفين والعاملين الذين يشرفوننا ويعملون معنا، فلابد من الإعلانات. لكن بالضبط لنا بقول هدي، أرجو إن شاء الله عز وجل وقت الإعلام ما يكونش طويل حتى لو صاب المشاهد بالملل. هنقسم أوقات الإعلانات على أو خريطة البرامج المتكاملة بإذن الله تبارك وتعالى، وبالإضافة إلى الرسائل اللي عبر الاس ام اس. وإن شاء الله نسأل الله عز وجل، يعني بشرني أخي محمود إن شاء الله بأنه يعني قد يكون إن شاء الله هذه الخدمة قد تكون موجودة عندنا إن شاء الله قبل الافتتاح بإذن الله. لكن الرسائل عندنا ممنوع منعا بتا، وغير مسموح على الإطلاق أن نسمح لرسالة خارجة عن الدين وعن الأخلاق وعن الأدب تذاع على الشاشة. ما فيش حاجة اسمها لا عاوز اتجوز واحدة عينها زرقاء، ولا واحدة عاوز اتجوز واحد راجل محترم، ما فيش كلام ده، مرفوض كلام ده، مرفوض، مش موجود أبدا على شاشة قناة الرحمة. إنما اللي عاوز يبعت رسالة لله، وبطلبها بعزة اللي عاوز يبعت رسالة لله دعوة يبعت رسالة يذكر فيها إخوانه ويذكر فيها أمته بكلمات رقراقة جميلة مهذبة ترفع الهمة وتجدد الإيمان أهلا وسهلا. لكن واحد عاوز يتجاوز مش من الرحم مش من هنا, واحد عاوز يتجاوز برضو ما ينفعش هنا, لا في ضوابط شرعية. وأي أخ من إخواننا اللي هيكونوا جالسين على جهاز استقبال الرسائل هيغفل أو هيقصر هيعاقب, هيعاقب لأن الرسالة خطيرة. تطلع رسائل ولا حول ولا قوة, لا أنا يعني أقرأ ساعات بعض الرسائل وأنا أراها رسائل جنسية فاضحة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, ولا تلق أبدا أن تظهر على شاشة أي قناة تدعو لدين الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا أقول من الآن لن يكون هذا أبدا على شاشة القناة. اللي عاوز يبعث رسالة لله ليدعم بها القناة أهلا وسهلا, مش عاوز ما يشوف قناة أخرى لا يبعث لا يرسل أي أخ رسالة مخالفة للشرع أو مخالفة للدين أو خارجة عن الأخلاق أو خارجة عن القيم أو خارجة عن خط القناة, لن يسمح بإذاعتها ولا بتمريرها على شريط الرسائل بإذن الله تبارك وتعالى. ثم اجعل يعني في اتصالك أيضا بالقناة نية, اجعل فيها نية أن تدعم القناة وأن تدعم إخوانك. وبفضل الله بفضل الله يعني هذه القنوات المسكينة يعني أنا أحمد الله عز وجل أن يعني كنت أود أن لا نقل تقنيا أو فنيا عن أي قناة إخبارية من القنوات المشهورة المعروفة, وكنت مصرا على ذلك أن تظهر قناة الرحمة بهذا المستوى التقني العالي العالي. ويكفي بفضل الله عز وجل أن تنظر فقط إلى الشاشة لتشعر براحة وسعادة قبل أن تسمع لتزداد سعادة وراحة بإذن الله تبارك وتعالى. والحمد لله وفقنا الله في ذلك وأعاننا الله على ذلك, وهذا محض فضل الله تبارك وتعالى علينا. وأنا أحيي كل إخواني وأبنائي العاملين في قناة الرحمة ابتداء من أخي الحبيب محمود حسان, ذلكم الجندي المجهول الذي سهر الليل والنهار وبذل أقصى ما يملك وأغلى ما يملك تاركا أهله وأولاده مضحيا براحته في سبيل أن تخرج القناة بهذه القوة. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في محمود وأن يبارك له في أهله وأن يخلفه في أهله وأولاده وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأن يرزقنا الإخلاص والقبول والصدق إنه ولي ذلك القدر عليه. وأحيي جميع أحبابي وإخواني من العاملين المبدعين المبدعين إضاءة وتصويرا وديكورا وأخلاقا, وأود أن أبشركم بأن إخواننا هنا داخل الاستوديو غاية في الخلق وغاية في الأدب وغاية في الالتزام, لا يسمح لأحد أن يضيع صلاة, لا يدخن أحد منهم سيجارة, يعني بفضل الله نموذج مشرف للعمل الإعلامي الإسلامي المنضبط. أبشر الأمة بذلك ولازلنا ننتظر مزيدا من الخير بفضل الله تبارك وتعالى, لأن الأمة زاخرة بالخير. كان لابد من هذه الكلمات يعني التي أود أن أبشر بها إخواني وأخواتي, ولا نستغني أبدا عن توجيهاتكم وعن نصائحكم وعن دعمكم وعن وقوفكم إلى جوارنا. والمرء بإخوانه بفضل الله تبارك وتعالى يستطيع أن يفعل الكثير والكثير, وأملنا في الملك القدير كبير. وأسأل الله عز وجل أن يقر عيوننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز المسلمين, وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسامحوني على هذه الدقائق الثلاث التي أخذتها زيادة مخالفا لما أؤصله, لكن من أجل البشرى فقط. جزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.